بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا الموردين، يعني موردين من الموارد اللي هن متفق على جريان على عدم دخول خيار شرط الخيار في العقد فيه، والمورد الثاني الذي وقع فيه الاختلاف إما بين الفقهاء أو فيه تردد بين عند العلام عند الشيخ الأنصاري نفسه، بده ينتقل للمورد الثالث اللي هو ما اتفق فيه على جريان إثبات الشرط فيه وإثبات خيار الشرط، اللي هو بيقول أنه سائر كل أقسام البيع باستثناء الصرف، كل أنواع البيع والمعاملات مثل المزارعة والمساقات وكل الأمور التي باستثناء ما ذكر، ليش؟ لأنه اللي ذكرهم هن استقصاهم بين اللي واجد فيهم اختلاف، فغير هؤلاء اللي منعنا منهم وصار في خلاف فيهم هن هؤلاء كلهم يجري فيهم. لماذا؟ لعدم وجود المانع وتمسكا بنفس الدليل الذي ذكره سابقا. طيب، من جملة الموارد هذه كأنه بدي بيّن أنه من جملة الموارد التي يمكن أن تعتبر من الأمور السابقة، يعني من القسم الثاني اللي هي ورد فيها الاختلاف، مورد ماذا؟ ما ذكره من القسم. القسم المراد فيها هنا بعضهم ذكر أن مثل العلامة ذكر أن القسم يمكن أن يرد فيها الخيار وشرط الخيار. ليش؟ لأنها قابلة للفسخ. بقول أنواع القسمة كيف مثل مثلا اثنين شركاء وبيتقاسموا الحصص بيناتهم مثل الورثة مثلا، نعم، إذا الورثة بيجوا بيتقاسموا الحصة أو شريكان بيتقاسموا الحصص اللي لهم على الأرض، يمكن أن نقول بأنه يجري فيها الخيار شرط الخيار في هذه الحالة. الشيخ الأنصاري بقول بناء على ما ذكره العلامة في التذكرة، الشيخ الأنصار يقول نعم، هاي دي بنحط نحن قيد إضافي في الموضوع القسمة اللي هي تكون أن القسمة قسمة محكي عنها بالقول، لا أن تكون قسمة فعلية. لماذا؟ حتى يدخل عليها شرط الخيار، لأنه الشرط قولي، الشرط لا يمكن أن يبرز ويعلن بشكل عملي مثل القسمة. فلذا إذا بدنا نقبل نحن بدخول شرط الخيار في القسمة، يجب أن تكون تلك القسمة قولية لا فعلية. يعني بشير بس إشارة بسيطة إلى بعض الأمور اللي خلاف شو خلاف ما لو كان المسألة يعني لا قولية. القولية دائما يمكننا أن ندخل فيها هذا الأمر، ومنه يظهر أيضا أنه لا يمكن لنا أن نلتزم بثبوت الخيار في المعاطات، يعني اشتراط الخيار في المعاطات. لماذا؟ لأن المعاطات ليست قولا إنما هو فعل بفعل. مهما قلنا مهما فسرنا المعاطات، يعني مهما قلنا بأن المعاطات هي ماذا؟ هي بيع حقيقة كاشف عن رضا، على حسب ما ذكرناهم بالبيع هذه الأقسام الاحتمالات التي ذكرت، أو أن نقول بأن لزومها متوقف على التلف لا على نفس القبض، لأنه هذه وضع يده مكنني من وضع يدي على ماله بعد أن أبحت له مالي، شاك؟ فبقول أنه هذه بعضها شو بعضها هنا إباحة، مش فش لزوم بعد ما صار بيع. متى يحصل اللزوم؟ في حين التلف. على كل الأحوال هذه اللزومات أو الأمور التي فسرنا فيها عقد المعاطات في البيع، مرت معنا بالبيع وفصلنا شمانات المعاطات، في كل الحال بأنه فيهاش قول نقول بأنه ماذا؟ لا يجري فيها خيار شرط الخيار. طيب، ومن هنا بناء على هيدا صار، فإذا صار المعاطات والقسم الفعلي معش لا تدخل فيها بخلاف القسم القولي. طيب، بعضهم ماذا عليكم السلام ذكر أنه يمكن دخول الخيار في الاستضاق والمهر، فلهيدي نحن ذكرنا بأن الخيار لا يدخل في النكاح. لماذا؟ لأنه لم يشرع فيه الفسخ بغير الطلاق، إلا بموارد خاصة اللي هي شروط تكون خاصة بالمتعاقبين، يعني إما عند الرجل له خيار الفسخ فيه لو كان تبينت المرأة معينة معيبة مثلا، أو المرأة لها خيار في حالة بعض الحالات اللي عند الرجل. هون بيفسخ أصلا، تبين أنه لا عقد أساسا. لماذا؟ رح يجي معنا أنه هيدي بأنه لا، ما تم التعاقد عليه غير ما هو المقصود، ولا تقصد المرأة إلا لأجل مثلا مسائل معينة، أو الرجل إلا لبعض الأمور من قبل المرأة، مشاك لا يقصد فإذا كان العاطل الواحد أساسا بتقول لك أخي شو مدي فيها جيد، فلأجل بيكشف عن قصد معين. فعشان هيك نحن نقول أنه أصل العقد باطل له. طيب هيدي بالنسبة للنكاح. أما بالنسبة للصداق فيقال يعني مثل العلامة والصاحب الشيخ طوسي ذكرها بأنه يجري أيضا في الصداق. بقول أنه كيف نجري له نياب الصداق والحال أنه هذا بيؤدي إلى فسخ النكاح، لأنه إذا فسخت بالصداق فسخ بالنكاح. بقول نعم فينا نجري له نياها بحال واحد، يعني أنه فينا نصور له صحة هذا الكلام وإثبات إمكانية إجراء الخيار في الصداق بمورد ماذا؟ مورد ما لو زوجها وكيلها بغير مهر المثل أو وليها، فلها أن تقول أنه أنا للخيار، أنه أنا مهري أكثر من ذلك. فبما أنه زوجها بغير مهر المثل يمكنها أن لها الخيار في موضوع الصداق، فبتكون بالواقع شو؟ بتكون خيارها في إثبات حقها في الصداق لا فسخ النكاح أساسا. مع ذلك الشيخ الأنصاري يقول أنه فيه نظر، يعني حتى هيدي أنه بدنا نصلح له إياها بهذا الشكل هيدا يبقى فيه نظر. ليش؟ لأنه مرد الفسخ هنا في الواقع هو عبارة عن فسخ للنكاح. أما بمورد ببعض الموارد والحال أنه نحن نعرف أن الفسخ هو رفع للحكم لا دفع للحكم، والهون تصوير المسألة في المقام هو ماذا؟ لها حق في إثبات خيار، يعني إثبات صداق المثل ومهر المثل، لكن اشتراطها في المقام ليس دفعا بل هو رفع. وإذا كان رفع شو صار؟ صار عبارة عن فسخ للنكاح، وبالتالي قلنا نحن أثبتنا أنه لا يمكن ذلك. عشان هيك الشيخ الأنصاري عم بيقول أنه فيه نظر. وأيضا كذلك قال أنه فيش إشكال في دخول هذا الخيار في السبق والرماية، له حق الخيار في الفسخ في هذه الحالة، فش مانع لأجل العموم. طيب هون يا خليش الشيخ الأنصاري بيعطينا قاعدة عامة، بيقول لك يا جماعة كل عقد أو كل تعاقد، كل عملية معاملة جرت بين اثنين وكان مشرع فيها التقايل يمكنها أن يحصل ماذا؟ فسخ فيها. يعني أصل إمكان التقايل ورجوع الملك ملك كل من المتعاقدين إلى صاحبه، في هذه المورد نعم يمكننا أن نشترط ثبوت الخيار له. أما في المورد الذي لا يمكن فيه التقايل، يعني يمكن يحصل في فسخ جديد، فسخ بطريقة جديدة، بإيقاع جديد، بعقد جديد، بمسألة جديدة، نعم كل شيء لا يمكن فيه التقايل نقول بأنه لا يصح فيه الاشتراط. هاي القاعدة اللي لنا. فإذا نحن نشوف النكاح يمكن فيه التقايل، لا يمكن، مسألة الوقف لا يمكن، كذا لا يمكن، هذه الموارد لا يمكن. عشان هيك ومن نشق فيه في إمكانية التقايل أو عدم التقايل بيدخل وين؟ بالقسم الثاني اللي هو مردد. يعني فعشان هيك بيقول أنه ما قبل التقايل صح فيه الاشتراط، وما لم يقبل التقايل من المعاوضة والمعاملة لا يصح فيه اشتراط الخيار، ويعتبر هذا الأمر أمر يعتبر باطلا. هذا تقريبا تمام الكلام بخيار الشرط. فنقراهم قبل ما نبلش بخيار الغبن. ومن الثالث أقسام البيع يعني من الثالث الذي يدخله الخيار خيار الشرط اتفاقا وإجماعا بين الفقهاء، أقسام البيع كلها تدخل ما عدا الصرف، وأيضا يدخلها ماذا مطلق الإجارة والمزارعة والمساقات، كل هذه الأمور وكل ما غير ما ذكر، يعني كل ما لم يذكر من موارد الخلاف اللي فيها خلاف، هذه كلهم داخلين وين؟ في إمكانية دخول الشرط في شرط الفسخ في فيها. فإن الظاهرة عدم الخلاف فيها في غير هذه الأمور التي ذكرناها سابقا. واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط، ذكر دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد، حتى لو لم يكن فيها رد يعني قسمة، بمعنى أنه أحيانا الأسهم بكون ما بتكون متوافقة مع الخارج، يعني مثلا نفترض أن واحد ولدان ورثوا من بي أرض، قطعة أرض وبيت، البيت ربما يكون أغلى من الأرض، فاللي بدي يتكيس البيت شو بدي يعمل؟ بدي يرد على صاحب الأرض، يعني في رد في معاملة غير مسألة القسمة. حتى لو لم يكن، يعني إذا كان في رد ربما يقول أنه أنا بدي رد عليك الأدي بس إلي خيار، في قول هون عم بقول أنه حتى لو لم يكن فيها رد، ماذا قال العلامة في التذكرة؟ بأنه يثبت فيها خيار الشرط، شرط الخيار. ولا يتصور الشيخ الأنصار عم بقول أنه لا يتصور هذا إلا بأن يشترط الخيار في يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام، لازم يكون في عندي أن قسمة ماذا قولية قبل القسمة الفعلية. وأما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول الخيار خيار الشرط فيه. ليش؟ لأن بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد، والحال أن الشرط ماذا قول، والقول لا يمكن أن يثبت بماذا بفعل، شايف؟ فلازم يكون بكلام، ويجري هذا الشرط في أثناء العقد. وهنا إذا كان في عندي يعني معاملة فعلية ما في عندي عقد قولي حتى يدخل هذا القول في العقد. طيب بناء عليه بيستطرد هون استطراد ثاني، ومنه يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطاة. ليش؟ لأن المعاطاة ما فيها قول ما فيها كلام، فبالتالي ما في يدخل شرط الخيار في العقد. وإن قلنا هون حتى شو ما نقول نحن عن المعاطاة مهما كانت، هلا بأي مبنى نحن التزمنا بالمعاطاة أنها تمليك إباحة، أن اللزوم متى يحصل؟ يحصل من حين العقد أو حين الاستلام أو من حين التلف، ما لنا علاقة بكل التفاصيل التي تأتي ومعنى المعاطاة ما هي. لكن نفس المعاطاة إذا أثبتنا شرعيتها نقول بأنها لا يجري فيها خيار الشرط. وإن قلنا بلزومها بلزوم المعاطاة يعني من أول الأمر أو بعد التلف، بناء على الآراء اللي قلنا نحن مختلفين في المقام. والسر في ذلك أن الشرط قولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي، لأجل ذلك. وذكر فيهما أيضا، ذكر في التذكرة والمبسوط، نعم تبعا للمبسوط، ماذا؟ دخول الخيار في السباق، ذكر دخول الخيار في السباق، ولعله لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات. ربما إذا نجي نفسرها نحن تفسير نقول نحن أنه ربما لأجل فينا نفسخ في الصداق. متى يمكن أن نفسخ في الصداق؟ أن يكون لها الفسخ في الصداق فيما لو كان المهر أقل. فبما أنه إذا كان المهر أقل إذن يمكننا أن نفسخ، إذا أمكن الفسخ أمكننا اشتراط الفسخ. مثل ماذا؟ مثل كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، فلها أن تعترض وتقول أنا أريد أن أفسخ وأريد أن لا أريد هذا المهر، أريد مهر المثل بالنسبة لي. وفيه نظر، ألا ليش فيه نظر؟ ليش؟ لأنه فسخ الصداق ما عندي أني نكاح من دون صداق، نعم. وإذا بطل الصداق بطل النكاح، نعم. هذا من قال ماذا؟ يعني النظر بهذا اللحاظ أنه ربما يؤدي بطلان ذلك إلى بطلان النكاح، لكن ربما لا يؤدي إلى بطلان النكاح كما إذا قلنا بأنه لا أصلاق ثابت، غاية الأمر أنه لم يثبت هذا المسمى، يثبت المثل، صداق المثل، مهر المثل. عشان هيك الشيخ الأنصاري قال فيه نظر لأجل هذين الأمرين، أو ربما أيضا نثبت أن النظر من جهة أنه الأخذ الخيار الفسخ في هذا المقام، مقام أنه ما لو أعطاها دون مهر المثل، هذا بالواقع هي لا ترفع العقد، فلا يعتبر هذا فسخا، لا ترفع مهر المثل، مهر المسمى، وتثبت مهر المثل حتى نقول أنه ماذا، أنه هذا فسخ ولها الخيار في ذلك، بل هو دفع، دفع لماذا؟ دفع لهذا المهر وإثبات لمهر المثل. أيضا كذلك يعني فينا فسر النظر، سبب النظر بهذا الأمر. وذكر في المبسوط أيضا دخول هذا الخيار في السبق والرماية للعموم، هذه من الموارد اللي استقل بها صاحب الشيخ الطوسي. أقول والأظهر، بدي أعطي القاعدة العامة، والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد، فمتى شرع أو شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد، فش عندي مانع إذا جاز بعد العقد التقايل، فإذا حين العقد بطريق أولى، جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ، فإن إقدامه على ذلك حين العقد، يعني إقدام المشترط على الشرط على ذلك حين العقد كافٍ في ذلك بعدما وجب عليه شرعا القيام والوفاء بما شرطه على نفسه. طيب إذا كان جائز وشرط على نفسه هذا الأمر الجائز، فإذا لزم الوفاء بذلك الأمر الذي يكون صحيحا شرعا مجائزا شرعا، فيكون أمر الشارع إياه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ والالتزام، إما الفسخ أو الالتزام بحسب ما يكون، ويجب على الطرف المقابل عدم الاعتراض عليه، يعني يكون أمر الشارع كذا كذا قائما مقام رضاه الفعل بفعل صاحبه، ولا إشكال على الرضا الفعل بفعل صاحبه، إذن لا إشكال على الاشتراط بهذا الأمر. وإن لم يرضى فعلا، إن لم يرضى فعلا يعني هون فعلا تجل بعده، يعني هو بالواقع حين العقد كان راضا بأن يشترط له ماذا؟ الخيار من إسألة سنة، لكن بعد سنة معش راضي، حتى لو لم يكن راضي حين إعماله الخيار وجب عليه الالتزام به. لماذا؟ لأنه أصلا هو شرط على نفسه حين العقد أن يلتزم بهذا الأمر بعد إعمال العقد، ولم يكن راضي حين إعمال الخيار، ولو لم يرضى فعلا يعني حين إعماله للخيار والفسخ. وأما إذا لم يصح التقايل، هذا إذا إذا كان صحيح التقايل، أما إذا لم يصح التقايل فيه لم يصح اشتراط الخيار فيه، لأنه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهما فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما عليه لا يحدث له أثرا. ليش؟ لأنه أصلا هذا أمر غير شرعي. وبارح أثبتنا نحن أثناء كلامنا أن الشرط اشتراط الخيار لا يثبت شرعيته، لازم نحقق نحن شرعية الخيار، ثم بعد ذلك شرعية التقايل والفسخ، ثم بعد ذلك نثبت إمكانية الفسخ بخيار. لما عرفت من أن الالتزام حين العقد لا يفيد إلا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه، ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعا، ما بيجعل يعني ليس جعلا شرعيا من أسباب الفسخ وشرعية الفسخ. بدنا نثبت شرعية الفسخ ثم نأتي ونقول بأن هذا من أسباب الفسخ التي أقرها الشارع، والله العالم. ها. هذه القاعدة الأساسية، وهذه القاعدة إذا طبقها يعني لو ذكرها بالبداية هو على أساس قسم كانت ربما بتكون أوضح وأسهل علينا ببعض المسائل، وإن كان أشار إلى ببعض طيات كلماته. الخيار الرابع خيار الغبن أو بالتسكين يعني الذي هو بمعنى الخديعة، وربما يطلق الغبن على الرأي أن واحد رأيه غبن، في ورد في كلام كذا رأيكم غبن، يعني أنه في خداع في كلامكم وفي شو اسمه، يمكن بالرسالة من الإمام علي لمعاوية رأيك غبن فيك أو كلا قولك غبن، يعني أنه أنت بتخادع بالكلام وشو اسمه. فعشانك بقولوا أن الغبن هو بالمعاملة بالبيع، والغبن بالرأي وبالقول بالأمور المعنوية. وأما هذا بالمعنى اللغوي، أما المعنى الاصطلاحي بعبروا عنه بأنه شو، عبروا عنه بأنه تمليك مال بما يزيد عن قيمته مع جهل الآخر. أنا جاهل، بيجي واحد ببيعني شغلي بزيادة عن قيمتها وأنا لا أعلم بذلك، هذه بسموها بالمصطلح الشرعي غبن. هلا بعضهم عرفها شو، ما عرفها بالزيادة، عرفها بالنقيصة. هلا أنا إذا من جهتي أنا ببيع بزيادة، بس من جهة المشتري شو، ها؟ أن يشتري بنقيصة، شايف؟ يعني يشتري ما قيمته غالية أنقص، حتى نثبت الغبن على مين؟ على البائع. يعني المشتري يكون عم يغبن البائع بهالحالة هيدي، عشان هيك إما نقيصة أو زيادة. طيب هيدي النقيصة والزيادة شو بالواقع؟ هون لازم تكون بملاحظة بملاحظة من ضم إليه من الأمور، لأنه أحيانا بعض المسائل وبعض الأمور وبعض الشروط اللي بيحطها المشتري أو البائع ربما تفقد من قيمته أو تعلي قيمته. هيدي بدنا نلاحظ، نحن نلاحظ أصل المعاملة ككل، ما نلاحظ نحن فقط المبيع والمشترى، لا بدنا نلاحظ المبيع والمشترى ونلاحظ الشرط. عشان هيك في عنا نحن يعني حتى عرفا موجودة هيدي المسألة، أن يبيع أن يشتري الإنسان بخيار الشرط، ها؟ يعني هو يشترط الخيار، خيار الفسخ لمدة معينة له الخيار، هيدا بيكون شو بالواقع عم يعطي ميزة لهذا المشتري، نعم عم بيعطيه ميزة. حينما يعطي هذه الميزة فإذا شو لازم، ممكن أنه نغلي السعر بهالحالة، فغلاء السعر بها مع هالميزة ليس غبنا بالنسبة إليه. أو مثلا تنزيل السعر بالنسبة للبائع في بعض الشروط مثلا ليست غبنا له. فالمراد بالنقيصة والزيادة مش النقيصة بالمال، إنما النقيصة بأصل المعاملة مع ملاحظة ما أخذ فيها من شروط وقيود. عشان هيك بيعطي هو الأمثلة هذه اللي مذكورة. طيب بيقول هو والظاهر عند الفقهاء أنه أخذوا قيد إضافي في المقام، واللي هو شو، أن لا تكون الزيادة زيادة فاحشة، ويعني لا يتسامح بهذه الزيادة عرفا. هل أحيانا بتسامحوا في تسامح زيادة ونقيصة بسيطة، أما إذا كانت الزيادة والنقيصة لا فاحشة، فهنا يتحقق الغبن ويحصل الغبن في الواقع. طيب بناء على هذا الكلام بيقول هو هون أن هذا القيد، قيد يعني الشرط عدم التسامح، هو هذا اللي ذكروه الفقهاء في كتبهم، بل بعضهم دعا عليه الإجماع أنه يجب أن يكون ماذا، حتى يتحقق شرط خيار الغبن يجب أن يكون هذا الغبن والزيادة أو النقيصة بشكل فاحش وبزيادة فاحش. نعم بعضهم ظهر منه أمور أخرى، مثل مثلا ابن الجنيد مثلا أو بعض الفقهاء سكتوا عن المسألة ما أبدوا رأيهم، بقول أنه هذا عدم إبداء رأيهم أو مخالفة البعض لا تقبح في ثبوت الإجماع، بناء على أنه نقل الإجماع وأثبت الإجماع أكثر من شخص. الإسكافي، الإسكافي لا اعتداد بمخالفته، شاذ يعني يعتبر. على كل حال، فإذا يعني واحدة من قيود ومن الشروط التي اتفق الفقهاء على إثباتها لكي يتحقق الغبن هو ماذا؟ هو أن يكون الفارق والتفاضل فاحشا. من جملة الأدلة ومن أهم الأدلة على يعني اعتبروا من الأدلة التي ذكرت على أصل هذا الخيار، خيار الغبن، هي الآية القرآنية التي تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منهما، عن تراض منكم. الآية القرآنية شو هي؟ ولا تأكل بينكم أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة منكم. نعم. فبقول هو كيف بيان الدليل على 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 هذا الأمر؟ يقول بأنه أن المغبون لو علم بزيادة المال أو بنقص المال، يعني فيه تفاضل فاحش بالمال الذي دفعه، هذا اللي اشتريته أنا ما بيسوى الأدي، بيسوى أقل من هيك بكثير، لن يكون راض عن هذا البيع. فبالتالي إذا كانت مش راضي فإذا هذه الآية تشمله، إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهنا لا يوجد تجارة عن تراض، فإذا لا يمكن له أن لا يمكن لنا أن نلتزم بصحة البيع في هذه الحالة، بل له الخيار. هيك حتى نتمم الدليل في هذا الأمر. وبالتالي الشيخ الأنصاري بيشير لمسألة أنه الوصف أنه الزيادة في الواقع ربما لا تكون مقصودة، وإن كان قليلا ما لا تكون مقصودا، لأن العرف دائما يلحظون شو يلحظون، خصوصا مثلا شو اسمه هلا بإيران كتير بلاحظوها، هاي بأماكن أخرى قبل ما يطلع السلعة بيطلع سعرها، يعني بيشوف السعر، أنه يعني السعر وكأنه أهم من يعني مقصود أولا وبالذات قبل نفس السلعة. حتى أحيانا نحن بنعملها هاي تصدر مننا لأجل مسائل معينة. الشيخ الأنصاري يقول أنه أحيانا كتير لا تكون القيمة إلى أثر بأي قيمة أنا بشتري، مثل مثلا واحد عم يفتش على كتاب ما عادش تفرق معه قديش حقه هذا الكتاب، مهما كان مهم أنه لقيه له الكتاب قد ما يكون بشتريه، فهون القيمة ما عادش صارت بالنسبة لإلي لها مدخلية ولها أثر، يعني الوصف اللي هو بهالوصف أنه غالي أو رخيص ما إلي، اللي بهمني هو نفس المبيع. الشيخ الأنصاري يقول أنه أكثر البيوع أو في بعض الأحيان لا تكون هذا العنوان، عنوان الارتفاع والسعر، اختلاف السعر مطلوبا عنده، فإذا نلتزم بأنه حتى لو كان غاليا ربما لا يكون له الخيار، يعني يبقى العقد صحيح. وبالتالي إلا أن تكون تجارة عن تراض، ها هيدي التراض صح ما فيش رضا في الواقع، لكن هذا الرضا لا يقدح في العقد. يعني بدول الشيخ الأنصاري أن هذه الآية إذا التزمنا بحذافيرها ربما لا تؤدي مؤدى خيار الغبن. نعم، الأفضل أن يستدل عليه بصدر هذه الآية اللي هي شو؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هناك أموالكم بينكم بالباطل بضميمة أن زيادة، هذه الزيادة هي باطل، هذا الباطل سواء كان راضا أو غير راضا فإذا هو ماذا لا يكون، عفوا هذه الزيادة مع عدم الرضا ومع جهله بها تكون مصداق للأكل بالباطل، بس في وبالتالي منهيا عنها، فبتؤدي إلى هذا الأمر. طب حتى نصلح نحن المسألة نثبت له خيار ماذا؟ خيار الغبن فيها. تقريبا هذا دليل، وهناك أدلة الرابع خيار الغبن وأصله الخديعة. قال في الصحاح هو بالتسكين في البيع وبالتحريك في الرأي، الغبن في البيع والغبن في الرأي، وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. تمليك ماله بما يعني محكم من جهة البائع، أن يبيع الإنسان ما يزيد عن قيمته مع جهل الآخر بالقيمة الفعلية، مع جهل المشتري به. هل فينا نعكسها نحن؟ أو يشتري المشتري من المالك ماذا؟ بأنقص من قيمته، شك؟ يعني فإذا في زيادة ونقيصة، يعني ربما تتصور على جهتين. وتسمية المملك غابنا والآخر مغبونا، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا. هون بدي بين أن الفرق ما بين شو، بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. هي بس عم ببين أنه شو عم ببين، لأنه الاصطلاح اللغة شو قال الخديعة، هي الخديعة، الغبن هو الخداع والخديعة. فعم بقول الشيخ الأنصاري أنه بالاصطلاح الفقهي حتى لو لم يكن هناك خديعة بيكفي أنه شو يكون في عنده تفاضل بالقيمة، فلا يكون هناك خدع، كما لو كانا جاهلين كلاهما. إذا اثنينات جاهلين بالقيمة في غبن، نحن نقول أنه اللي اشترى أكثر أو باع أقل في عنده مغبون، لكنه شو جاهل، الطرف المقابل لم يخدع هذا الطرف الثاني. مع ذلك تدخل بالحكم. فبالواقع التعريف الشرعي أعم وأوسع من التعريف اللغوي، كما لو كانا جاهلين لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع، مع أنه لا يكون هناك خدع أصلا، لكن مع ذلك نسميها أنها غبن، لأنها غالبا تكون ماذا، تكون على نحو الخديعة. يعني بتصير لك معاملة يكون واحد منهم عارف وعم بيلطش الثاني بهالطريقة هذه. والمراد بما يزيد أو ينقص، هو ما ذكر بالتعريف النقص، لكن بينا نحن أنه شو المراد بالنقص. بما يزيد أو ينقص يعني شو، العوض مع ملاحظة من ضم إليه من الشرط، لأن الشرط ربما يكون له مالية. فلو باع ما يسوى 100 دينار بأقل منه مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن. صح، هو بيع بالطريقة هذه، لكن ماذا، لا يكون له غبن. لماذا؟ لأنه للشرط قيمة، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم. في يعني هذه مسألة عرفية ربما تختلف من حالة إلى حالة أو بزمن من زمان إلى زمان، لكن مراد فيه أنه التشخيص العرفي لها المسألة هذه. فلذا بقولوا أنه لها هيدي أو مثلا إذا جيت أنت اشتريت أقساط غير ما تشتري نقد، مثلا تشتري الأقساط حتى شرعيا بيستخدموها كتير حتى يهربوا من الربا ومن الجو اسمه، بيقول لك أنه هيدا عم بعطيك تسهيلات، أنا هالتسهيلات بدي أخذ ثمنها يعني كبيع. فأنا عندي نوعين من البيع، نوع نقدي ونوع أقساط، حتى ما يقول لك أنه بعتك هذا النقد وقصت لي إياه فبدي أخذ زيادة فيه حتى يصير ربا. يعني بيقولوا هذا بفرق بيناتهم، وهي هذا عبارة عن شو، عبارة عن قيمة إضافية لنفس الشرط اللي اشترطه على الطرف المقابل. والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به، مما لا يتسامح به، شرط خارج عن مفهومه، بخلاف الجهل بقيمته. الجهل بقيمته لا، لازم يكون في عندي علم بالقيمة بناء على مفهوم الغبن، أما بناء على المفهوم اللغوي للغبن، أما بناء على المراد بما لا يتسامح به، هذا شيء اشترطه الفقهاء خارج من الخارج وجعلوه أمر خارج والتزموا به. ثم إن ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور، يعني عدم التسامح، هو المعروف بين الفقهاء، يعني أن يكون تفاضل لا يتسامح فيه عرفا، هو المعروف بين الفقهاء، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا كل العلماء. وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية، وعن الغمية والمختلف الإجماع عليه صريحا، يعني في أكثر من شخص ادعى الإجماع أو ما بمعنى الإجماع. نعم، المحكي عن المحقق في دروسه إنكاره، لكن بالدرس في درسه عفوا إنكاره، لأن نقله هو حكاه الشهيد، يعني نقله عن بعض تلاميذه أنه أنكره في درسه، لكن ما ذكره بالكتب، أي ما إلوش. ولا يعد ذلك خلافا في المسألة كسكوت جماعة عن التعرض له. نعم، حكي عن الإسكافي منعه، وهو شاذ بين علماء الإمامية، شاذ جدا أنه أن لا يكون التفاضل، يعني عدم وجود شرط التفاضل بين المبيع والمباع. واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال والمعلوم أن المغبون لو عرف الحال، عم بتمم الدلالة، لو عرف الحال لم يرضى. وتوجيهه، توجيه الدلالة بهالآية، أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه في بناء قلبي، بناء ذاتي، يعني يتبانى فيما بينه وبين البائع على ماذا؟ على عنوان مفقود. ما هو ذاك العنوان المفقود؟ هو عدم نقصه عنه في المالية، يعني أنا بدفع لك 100 بدي أخذ ما قيمته 100، مش ما قيمته 90 أو 50، ما بدفعني 100. فكأنه قال له اشتريت هذا الذي يسوى درهما بدرهم، مش أنه اشتريته بدرهمين هو بيسوى درهم. فإذا تبين أنه لا يسوى درهما، تبين أنه لم يكن راضيا به. هيك بده يفسر المسألة، لأنه في عم يفترض فرض فرضية أنه هو هكذا بنى، ثم كشف أن خلاف ما بنى عليه ماذا؟ يكشف عن عدم رضاه. فإذا هيد إلا أن تكون تجارة عن تراض، فش تراضي في المقام، إذن مستثنى هذا، نعم، وبالتالي لا يكون مبيعا، لا يحل مال امرئ، لا تأكل أموالكم، سير لا تأكل أموالكم. فإذا تبين أنه لا يسوى درهما، تبين أنه لم يكن راضيا به عوضا. لكن لما كان المفقود صفة من الصفات المبيع، لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع. هلا هذه مسألة الصفة، بما أنه هذه صفة، مش إن شاء الله بكرة بنحكي فيها. اللهم صل على محمد وآله.